بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب دوما بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. يا مرحبا حياكم الله. الله يبارك فيك. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع هذه الأسئلة حول 200 سؤال في العقيدة الإسلامية. فضيلة الشيخ تكلمنا فيما مضى عن أركان الإسلام وعن حكم جحودها والتكاسل عن أدائها. لو أننا نلخص ما قلناه في بداية الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فعلا عرضنا في الحلقات التي تقدمت على بعض المسائل العقدية، ومن جملتها الكلام على أركان الإسلام، وتكلمنا على الأركان العملية وهي المباني الأربع، وبينا أن من جحد شيئا منها أو أنكر وجوبه فإنه يكفر بالإجماع.
نعم.
وأما من تركها تهاونا وكسلا فاختلفوا في ذلك، فمنهم من رأى تكفير من ترك المباني الأربع كلها، ومنهم من رأى تكفير من ترك الصلاة والزكاة فقط، ومنهم من رأى تكفير من ترك الصلاة فقط. وهذا القول هو القول الأقوى. وذكرنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على هذا، ولا يعلم بينهم مخالف، وأن ظواهر الأدلة كلها تدل على هذا. وما يمكن أن يستدل به على أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، فإنها أدلة مجاب عنها بأجوبة مقنعة بحمد الله تعالى، وبالتالي يتبين أن هذا هو القول الراجح.
نعم. طب فضيلة الشيخ، نتكلم اليوم عن الإيمان. ما معنى الإيمان؟
الإيمان له تعريف لغوي وله تعريف شرعي.
صلاح.
ومن المعلوم أن التعريفات اللغوية لا تؤثر على المصطلحات الشرعية. فالمعنى الشرعي أو المصطلح الشرعي أو التعريف الشرعي يضيف فيه الشارع إلى المعنى اللغوي، أو يقيده أو يخصصه أو غير ذلك مما يتعرض له التعريف اللغوي من التغيير والتبديل والإضافة. ففي لغة العرب الإيمان هو التصديق، ومنه قول الله جل وعلا في سورة يوسف عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وأما في لسان الشرع فإن أهل العلم يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف أهل السنة الذي أقاموا على كل فقرة من الأدلة ما فيه مقنع. وأما ما ذهب إليه بعض الطوائف من الاقتصار على معنى التصديق أو الاقتصار على بعض هذه المعاني التي ذكرنا، فإن هذا كله ضعيف وليس عليه حجة.
نعم. طب فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن الإيمان قول فقط، وهناك من يقول بأنه قول وعمل، ما الصواب في هذه الأقوال؟
مما لا شك فيه أن الصواب من هذه الأقوال قول من يقول إنه قول وعمل، وهذا هو الذي قامت عليه الأدلة. وبخاصة يعني ما تعرض للتغيير من قبل بعض الطوائف فيما يتعلق إدخال العمل في مسمى الإيمان.
نعم.
لأن الإقرار عندهم أو إدخال الإقرار في مسمى الإيمان لا يشكل عند كثير ممن كان فيهم إرجاء أو فيهم نزعة إرجاء. إنما الإشكال عندهم في إدخال العمل في مسمى الإيمان.
نعم.
هذا هو الذي نازعوا فيه، وهو الذي يبنى عليه كثير من الخلاف الوارد بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف المرجئة، سواء كانوا من يسمون بمرجئة الفقهاء أو بمرجئة أهل السنة أو غيرهم من متوسطة المرجئة أو غلاة المرجئة.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟
الاستثناء في الإيمان أيضا هو مما حصل فيه خلاف، ولكن الصواب أنه يجوز لأنه لا يعني الشك.
أيوة.
أي نعم، لا يعني الشك، وإنما ذكر المشيئة قد يقصد به التبرك أو تحقيق المعنى، كذلك أيضا هضم حق النفس من والتواضع. كل هذا يعني مما يراد من لفظ المشيئة،
يعني ليس معناها بالاضطراد أنها تدل على الشك،
لا لا،
أو عدم اليقين والجزم.
هذا كلام يعني من لم يحالف الصواب في هذا. حينما قالوا أنتم الشكاك، يعني أنكم حينما تستثنون وترون الاستثناء فإن هذا يعني أنكم شاكون، وهذا ليس بصحيح. والشبهة عندهم في الأصل أن الإيمان كتلة لا تتجزأ ولا تقبل التجزئة، هذا هو الإشكال عندهم. ورد يعني كان من لوازمه مسألة الاستثناء في الإيمان، لأنهم يقولون يعني إذا شك فإنه يعني ذهاب الإيمان بالكلية، وهذا بلا شك أنه مخالف للأدلة، فالأدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، والناس متفاوتون في درجات الإيمان، فليس إيمان جبريل عليه السلام كإيمان مثلا أفسق الخلق، لا شك أن بينهما من الدرجات ما لا يعلمه إلا الله، وليس إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه كإيمان أحد الناس. أبو بكر سبق هذه الأمة بإيمان وقرار في صدره. ومن يقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، فإنه قد يعلم من نفسه شيئا من التقصير، وربما أيضا كان التقصير من قبله يعني كثير في مثل هذه الحال، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه
فيما
يعني لا لا يعني فيما يعلم من نفسه، ولكنه يتهم نفسه بالقصور بسبب ما ارتكبه مثلا من بعض المخالفات الشرعية.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ عامر من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يكتبكم صلاة المسجد الأقصى يا شيخ.
آمين.
بدي أسأل الشيخ، ما هل النفس القبل عمدا يفسد الوضوء؟
حاضر.
واضح السؤال.
طيب في سؤال تاني؟
السؤال الثاني، هل يجوز أقرأ الفاتحة فقط في صلاة النوافل؟
أقرأ الفاتحة إيش؟
فقط.
فقط في صلاة النوافل.
تمام. في سؤال تاني؟
لما أستغفر الله كثير عدة مرات، أو أستغفر الله ولا أستغفر الله وأتوب إليه؟
تمام.
وبصير أقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد فقط. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
الله يبارك فيك، حياكم الله. معانا الأستاذ عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم يا عبد الرحمن.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك؟ هذا السؤال الأول. والثاني، عندي ابن أخي اسمه محمد الصابر، أدعو الله أن ينبته نباتا حسنا يا شيخ، والسلام عليكم. حاضر. ورحمة الله وبركاته.
حاضر شيخنا. حينما نتكلم عن تفاضل الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، لو أن الإيمان قول فقط فربما لا يزيد ولا ينقص، ولكن هو يزيد بالطاعات أو ينقص بالمعصية. فهل هذه الطاعات وهذه المعاصي تدخل في الإيمان فيزيد بها وينقص؟
لا شك أن الطاعات تدخل في مسمى الإيمان، وأما المعاصي فلا تدخل في مسمى الإيمان، وإنما تنقص من الإيمان. يكفي هذا؟
لا، يريدنا نوضح أكثر يعني.
طيب، نقول إن الإيمان مثل ما قلنا أنه اعتقاد بالجنان، نعم، وإقرار باللسان، نعم، وعمل بالأركان، نعم، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان،
نعم،
فجميع الطاعات يزيد بها الإيمان،
نعم،
والمعاصي ينقص بها الإيمان، وترك الطاعات ينقص بها الإيمان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة،
نعم،
فأعلاها
لا إله إلا الله،
قول لا إله إلا، نعم، الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، نعم، والحياء
شعبة.
إذن الإيمان شعب،
نعم،
متعددة،
نعم،
هذا يدل على أن هذه، نعم، على أن هذه الأعمال كلها إيمان تدخل في، نعم، مسمى الإيمان، نعم، ولو حصرت الطاعات أو جردت الطاعات لوجدنا أنها يمكن أن تصل إلى ما بين 70 إلى 80 شعبة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام بذلك بعض أهل العلم. فابن حبان رحمة الله تعالى عليه ذهب يستعرض الطاعات التي وردت في كتاب الله والطاعات التي زادت عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أنها فعلا بين 70 إلى 80 وأنها قربت من 80 ولكنها تنقص عن 80، لا أدري قال بخصرة أو خصرتين،
نعم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم بضع،
قال بضع وسبعون شعبة، نعم، وفي رواية بضع وستون،
نعم،
لكن ابن حبان رجح رواية بضع وسبعون. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا في محكم التنزيل في عدة آيات،
نعم،
التنصيص على زيادة الإيمان، كما في قوله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهكذا. فهذا كله يدل على زيادة الإيمان، والزيادة يقابلها ماذا؟ النقص،
صحيح.
طيب، وهل هناك يعني أصرح من هذه الأدلة؟ فهؤلاء الذين يرون أن الإيمان جزء لا يتجزأ، يعني ماذا سيصنعون في مقابل هذه الأدلة؟
نعم.
لكن ألبس عليهم كما قلت المعنى اللغوي.
نعم. وإذا كان فضلك
والمعنى اللغوي في هذه الحال،
فضل،
معناه أنه يلزمهم الأخذ باللغة في
كل
باقي، نعم، في باقي، نعم، أمور الشرع.
نعم.
فإذا الصلاة ليست عبادة مترتبة من أقوال وأفعال ونحو
الصلاة ذلك. الصلاة في اللغة الدعاء مثلا،
أي، وإنما هي الدعاء. إذن لا يصلي المرء هذه الصلوات الخمس، وإنما يدعو الله،
نعم،
وخلاص يكون أتى بالصلاة. والزكاة في اللغة هي النماء،
نعم،
والزيادة. فإذن إذا نمى المال وزاد، خلاص معنى ذلك أنه قد، نعم، زكى، وليس هناك ما يدعو لإخراج
أي تفصيل، نعم.
كذلك الصيام،
نعم،
الإمساك
نعم.
طيب، بالإمكان أن تمسك دقيقة واحدة،
نعم،
وتكون، نعم، قد حققت ماذا؟
أحسن.
الصوم،
نعم،
إذا أعرضنا عن باقي أدلة الشرع بذلك، نعم، أدلة السنة التي تفسر، نعم، ما أجمل في كتاب الله جل وعلا،
نعم،
وهكذا الحج في اللغة القصد،
نعم، يذهب إلى مكة ويجلس،
نعم، لكن هو في اللغة القصد،
نعم،
فإذا قصدت المسجد
خلاص،
معنى ذلك أني أتيت بهذا وهلم جرى. فيلزمهم لوازم كثيرة جدا،
نعم،
لكن من أخذ بعموم أدلة الشرع فإنه يكون بإذن الله محققا لمراد الله ومراد
الله
رسوله صلى الله عليه وسلم.
الأستاذ أحمد من تونس، السلام عليكم. أستاذ أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم
الشيخ، مش نسأل سؤال؟
تفضل.
يقول أبي السود بقرة، ومن أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتعلى الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر آية. أنا حاجتي بالصديقين، لا، هل هم الصديقين هم المؤمنين؟ في السؤال الصديقين هم المؤمنين، لأن الصديق يكون باطله وقوله وفعله ينطبق إلى بعضه، يعني الظاهر والباطن متساوي. الصديقين هنا تساوي المؤمنين أم لا؟
حاضر، سؤال تالي. الأستاذ فاضل السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، يعني عندنا في البلاد حقتنا في على السودان حوش كبير، حوش مساحته يقارب 2000 متر أو فوقها.
أيوة.
والحوش هذا في يعني داخل الحوش هذا مسجد، وفي داخل نفس الحوش هذا قبور، يدعوا إنها يعني إن يعني يعني هاو يعني هذه القبور ناس صالحين أو قوم صالحين أو كذا، فهم في داخل السور، المسجد في نص السور، وهذه القبور على جهة الجنب، يعني ما على جهة القبلة حق هذا المسجد، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
حاضر.
أخ فاضل،
هذا الشيخ
تسمعني؟
نعم.
يعني من المؤكد أن المسجد ليس في داخله قبر، ها؟
المسجد ليس في داخله القبر، هذه القبور في داخل السور حق المسجد، السور الخارجي.
سور المسجد نفسه يعني.
سور الحوش.
سور المسجد نفسه، يعني بينه وبين المسجد أمتار.
حضرتك في حوش، الحوش 2000 متر معمول في سور. السور ده بجواه القبور ومسجد. معانا الأستاذ فاتح الجزائر. السلام عليكم أستاذ فاتح.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت أود أن أسأل الشيخ، يعني هل من الممكن أن يكون حديث صحيح، صحيح المتن، صحيح السند عن صحابي، وهو الحديث هذا يعني قد يكون موضوع لا إذا قارن مع القرآن الكريم، يعني لا يوافق القرآن الكريم، هل ممكن هذا
فيه. أم شيخ؟ هل دليل؟ هات واحد.
مثال يعني.
هات مثال.
هل في مثال يا أخ فاتح؟
يعني مثال، أنا لا أظن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حسبنا كتاب الله، لا في حديث رزية الخامس. أنا لا أظن أن عمر يقول هذا، لأن عمر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حب الجنة.
طيب، لماذا لا تظن؟ ما السبب يعني؟
يعني عمر رضي الله عنه كيف يقول حسبنا ويرمي بسنة الرسول ويقول حسبنا كتاب الله؟
يا فاتح، يا فاتح،
نعم.
تحفظ القرآن كله؟
لا، نسبة قليلة.
طيب،
يعني
كم تحفظ؟ كم تحفظ من السنة؟
أنا أسمع، أنا تلميذكم في قناة وصال.
طيب، ما رأيك في مثل البخاري ومسلم وهؤلاء الأئمة الذين يصححون هذا الحديث؟ جهلوا شيئا علمته أنت؟
لا، أنا ما أوافقهم الرأي وأمجهم.
لا، حينما تقول أنا لا أرى، يعني حينما تقول أنا لا أرى، يعني مسألة الاعتداد بالرأي يا أخي، هذه ينبغي هداك الله أن تتواضع للحق، فلا تقول أنا أرى، يعني تصادم الدليل برأيك، وإنما استفسر.
نعم.
اسأل يعني سؤال المتواضع.
نعم.
المتبصر الذي يريد الاستفادة.
سنتشوف.
لكن حينما تفرض رأيك تقول أنا لا أرى، يعني كأنك تعارض هذا الدليل وهو ثابت في الصحيح، مشكلة هذه يا أخي.
يعني أستاذ فاتح كان ممكن، يعني أستاذ فاتح،
يعني لا يوجد حديث صحيح، يعني لو
اسأل يا أخي، قل اسأل قل هل هذا الحديث صحيح، وما نعم، وما توجيه هذه العبارة.
نعم.
يعني اسأل سؤال متبصر، لا تعارض النص بداية وأنت لا تدري.
نعم. يعني أستاذ فاتح مطلوب من اسمعني أستاذ فاتح،
يا أستاذ فاتح، يعني صححه البخاري ومسلم.
طب لحظة،
لا يمكن أن يكون موضوع. أنا أصدقك في هذا.
إذا فتسأل يعني ما توجيه الحديث، تسأل هذا السؤال، ولكن لا تقول أن الحديث صحيح سندا ومتنا ويعارض القرآن. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. الشيخ إن شاء الله يجيبك. شيخنا عامل من فلسطين يتكلم عن مس القبل او الدبر وهو متوضئ، هل ينقض الوضوء؟
مسألة انتقاض الوضوء بمس الفرج باليد قبلا كان او دبرا، الاصل فيها ما جاء في حديث بسرة بن صفوان رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث اقل احواله انه حديث حسن، وقد صححه بعض اهل العلم.
نعم.
وجاء له بعض الشواهد، ومن شواهده أيضا عمل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل ما جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن ابنه مصعب كان ممسكا عليه المصحف قال: فأدركتني حكة في أسفل جسدي فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ قال: قلت نعم. قال: قم فتوضأ. عارض هذا الأمر ما جاء في حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة، يعني أنه قطعة منك. لكن على وجه التحقيق فإن حديث طلق بن علي حديث ضعيف، وحديث بسرة أقوى منه، وإن كان هناك من أهل العلم من قدم هذا على هذا، ولكن إذا ما نظر في إسناد هذا الحديث وفي إسناد هذا الحديث فإن المرأة سيخرج بالنتيجة التي ذكرتها، وهي أن حديث بسرة لا ينزل عن رتبة الحسن. نعم. وأما حديث طلق بن علي فإنه ضعيف الإسناد. وما دام الأمر كذلك فإن العمدة على ما جاء في حديث بسرة، فيكون مس الذكر باليد ينقض الوضوء. هناك من أهل العلم من حمل النقض على ما إذا مسه بشهوة، ولكن ليس في حديث بسرة ما يدل على أنه لا ينقض إلا إذا مسه بشهوة، فيؤخذ الحديث بلفظه ومعناه الذي ورد فيه والسياق الذي ورد فيه. فيما يتعلق ب فيه اتصال ولا شيء، فيما يتعلق بما عدا الذكر كالدبر أو المناطق القريبة من الذكر مثل من الذكر مثل ما ورد عن الأنثيين والرفغين، والرفغان هما ملتقى الفخذين بجسد الإنسان، فإن هذه لم يثبت فيها حديث. ولكن بالنسبة للدبر فإنه قيس على الذكر، والقياس في هذه الحال أقوى من الاستدلال بأدلة لا يثبت منها شيء، وبعضها إنما تكون عبارة عن اجتهادات من بعض الرواة كعروة ابن الزبير رحمه الله تعالى وهو الراوي لحديث بسرة، وربما غيره كابنه هشام وهلم جرة والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة التي نخلص بها من هذا أن مس الذكر باليد ينقض الوضوء، والأحوط أن يلتحق به الدبر قياسا على الذكر والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ وليد بالجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي كتير وعندي سؤالين.
تفضل.
أنا عمري 67 عام. كنت في أيام خطي على الصلاة، وهلا عملت لي وقت ومقضي وقت.
لو سمحت وضح صوتك يا أستاذ وليد.
نعم.
وضح صوتك شوي، علي صوتك شوي.
الصوت يا أخ وليد ما هو واضح، يعني ما ندري ما تقول.
عبد الله أنا عمري 67 عام.
تمام سمعنا.
جاب الحي.
أيوة. بيقول ايه؟
لو
كمل كلامك كده.
لو الاخوة ياخذوا منها
كمل كلامك.
عمر الجبعان 60 عام
تمام.
2003
طب حضرتك تواصل مع الكنترول هيعرفوا سؤاله ويدون ان شاء الله. طيب شيخنا هل يجوز قراءة الفاتحة فقط دون شيئا من القرآن في صلاة النوافل؟
من حيث الإجزاء فإن من اقتصر على قراءة الفاتحة فإن صلاته في هذه الحال مجزئة ولكنها صلاة ناقصة، فينبغي للمرء أن يحرص على إتمام صلاته، وإذا كان اقتصاره على الفاتحة لعذر كأن يكون صلى خلف إمام ولم يتمكن مثلا من قراءة سورة مع الفاتحة، مثل ما لو صلى خلف إمام يصلي الظهر أو العصر وهو يتعجل في صلاته وبالكاد قرأ الفاتحة، فإنه إذا كان في نيته أن يقرأ سورة مع الفاتحة فالله جل وعلا يأجره على قدر نيته. وأما إذا كان مثل ما ورد في سؤال الأخ أنه في النوافل، وهذا يعني أنه يريد أن يقتصر على قراءة الفاتحة في صلاة النوافل، فنقول له نصيحة لك يا أخ لا تفعل، وإنما احرص على معالي الأمور، احرص على الطاعات، احرص على الوجه الأكمل والأتم، ولا ترضى بالدون. أنت يا أخي الكريم لو تنافس الناس على الدنيا لذهبت تنافسهم فيها، فإذا كان هناك من سيدفع 500 ريال مثلا وهناك من سيدفع 1000 ريال، ستجد نفسك تنجذب لمن يدفع 1000 ريال، فلماذا تزهد فيما عند الله جل وعلا وتقتصر على قراءة الفاتحة فقط؟
نعم. الأستاذ رمضان ليبيا.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أستاذ حسن وأحيي فريق الشيخ سعد.
الله يحفظك.
حياك الله.
ولدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول فيما يخص الصلاة على الكرسي. أجريت عملية على ركبتي وأخذت أصلي على الكرسي، ولكن سمعت الشيخ في الحلقة السابقة بأن الصلاة على الكرسي لا تجوز في بعض الأحيان. على من يستطيع الصلاة. وأنا عندما أصلي مثلا أصلي الظهر ونصلي الظهر حاضر ومعه ونقضي معه صلاة العصر والمغرب والعشاء قضاء، بعد أن نفرغ من الصلاة نشعر بألم شديد في الركبة، أفيدنا الشيخ سعد
حضرتك يا أستاذ رمضان، يعني لماذا تقضي العصر والمغرب والعشاء بعد صلاة الظهر؟ ليه؟ إيه السبب يعني؟ لماذا تصلي لماذا تصلي هذه الصلوات بعد صلاة الظهر؟
نقضي في الصلوات فائتة عني سابقا.
فائتة عنك. طب دي سؤال تاني.
السؤال الثاني فيما يخص الزكاة. لدي مبلغ من المال مودع بالمصرف، وهذا المبلغ عند يمر عليه عام تستحق عليه الزكاة، ولكن عندما نذهب إلى المصرف لما تحصل على نقود لكون المصارف لا توجد بها سيولة، ماذا علي أن أفعل وأنا محتاج كذلك إلى سيولة لإعادة أسرتي؟ الجمهور الشيخ سعد.
تمام مفهوم. مفهوم. طيب. جزاكم الله خيرا. حاضر. شيخنا السؤال الثالث لأخينا عامر، الاستغفار والذكر المطلق، يقول الأفضل يقول أستغفر الله أم يقول أستغفر الله وأتوب إليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة. فإذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه فهذا أكمل، وإذا اقتصرت على الاستغفار فقط فلا بأس بذلك.
كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني. أي هل نقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو نقول اللهم صلي على محمد؟ نقول الأولى والأكمل أن تقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
عبد الرحمن فضلتك من الجزائر يسأل يقول ما صحة الحديث إن العبد لا يرفع أو لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا فيقول باستغفاري ولا لك لك. هذا الحديث صحيح؟
يحتاج نظر لكن يغلب على ظني أنه صحيح لكن نحتاج نظر إن شاء الله.
نعم. أحمد من تونس فضلتك يقول ومن يطع الله والرسول يتكلم عن الصديقين يقول هل هم المؤمنون الذين آمنوا بالظاهر
درجة والبطن. الصديقية
نعم.
درجة أعلى من مجرد الإيمان، ولذلك خصوا بالذكر في مثل هذه الآية. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه من الصديقين، ولكن من الذي يبلغ مثل درجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا القليل النادر، والله تعالى أعلم. هل يمكن تحديد من يوصف بالصديقية؟ نقول لا يمكن تحديده إلا بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ورد فيه النص، فكل من ذكر مثلا يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذه الصفة فهذا يمكن أن يذكر مع الصديقين، ومن سواهم فيرجى له أن يكون من الصديقين لكن لا يجزم.
نعم أحسن فضل الشيخ. الأستاذ عبد الكريم الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حسن
يا مرحبا، حياكم الله، تفضل.
حياك الله، حي الشيخ سعد،
الله يكرمك،
حياك الله، اهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال واحد بس،
تفضل.
هل يجوز صبغ اللحية بالسواد شيخ؟
صبغ اللحية بالسواد.
بارك الله فيكم وشكرا.
الله يبارك فيك. احمد من عمان.
ايوه
تفضل.
خلي الله عبد الكريم يسأل هاي من الجزائر.
نعم
عبد الكريم يسأل هاي بيسأل الشيخ عبد الكريم من الجزائر.
حضرتك مش احمد من عمان؟
ايوه ايوه احمد من عمان. هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اريد يسأل الشيخ.
الشيخ موجود معنا، تفضل.
ايوه، الذي ينكر صفات الله كيف حكمه؟
يا اخ احمد يا
الله، عايز رقم الشيخ، عايز رقم الشيخ. خلاص ان شاء الله اخده من الكنترول حبيبي. حاضر، الله يجزيك خير.
الو الو،
ايوه خلاص يا احمد خلاص. شيخنا معلش، اخونا عبد الرحمن كان طلب الدعاء لابن اخيه محمد.
اسال الله جل وعلا بمنه وكرمه وباسمائه وصفاته ان يوفق ابن أخيك لما يحب ويرضى، وأن يثبته على دينه، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن ينفع به الإسلام وأهله.
آمين. الأخت أسماء الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
أهلا وسهلا، حياك من الله.
الله يسعدك، حياك، يرفع قدرك. يا شيخ بدي أسألك الحين، بدي بالله يا شيخ، صفة الغسل الحين هم بيقولوا في غسل البجزء وغسل الكامل، في واحد بيقول لا يعني بعد ما تتمضمض تغسل وجهك وبعدين الراس وتدير على الجسم كامل لا يمين ولا شمال، وقال تدير وبعدين تبعد عن مكان وتغسل رجلك، تلخبطنا بطلنا نفهم، يعني عيد لنا الغسل مرة ثانية.
تمام، حاضر إن شاء الله. شيخنا الفاضل، في السودان يقولون بأن هناك حوش كبير فيه بعض المقابر، في وسط هذه المقابر تبعد أو يبعد عنها ببعض الأمتار مسجد، والمسجد ليس فيه قبر، وكذلك القبور ليست أمام القبلة ولكن على الأجناب، هل يجوز أن يصلى فيه؟
نعم يجوز أن يصلى في هذا المسجد ما دمتم متيقنين من أنه لا يوجد قبر في داخل المسجد، فلا بأس من الصلاة في هذا المسجد. وفي الحقيقة أن مثل هذا الوصف الذي ذكر مما يستغرب، لماذا يجعل هذا المسجد في هذه المقبرة إلا إذا كانت هذه المقبرة معدة لأن تكون مقابر، ووضع هذا المسجد لصلاة الجنائز التي يؤتى بها للقبر في هذه المقبرة. فهذا يحصل يعني حتى عندنا هنا في المملكة، يوجد في بعض المقابر في زاوية منها مسجد للصلاة فيه. هذا لا يؤثر بحمد الله تعالى ما دام أن المسجد نفسه خال من هذه القبور.
نعم. معنا الأخت صفاء من السودان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليكم.
تفضلي.
بسأل فضيلة الشيخ من الحديث بتاع لينتهين قوما لهم أعمال إلى آخر الحديث، كأمثال تهامة بيضاء فجعلها الله حباء منثورة. بسأل من صحة الحديث، وإذا كان هو صحيح دائرة شرح حقه
تفسيره يعني.
بس هو صحيح ولا ما صحيح؟
وإذا
كان
صحيح
يعني
دايرين
التفسير
بتاع الحديث. حاضر حاضر. طب معانا أبو أحمد السعودية.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو أحمد.
جزاكم الله خير. عندي ثلاثة أسئلة.
ثلاثة مرة واحدة، يلا تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للعطور، بعضها مكتوب عليها الكحول.
نعم.
يعني إيش يعني دل الحكمة يعني، أول سؤال فيها الكحول
كيف حضرتك مشروبات يعني ولا ايه؟
لا لا عطر عطر
عطور. نعم اسف. ايوه عطور. نعم.
السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبة ل يعني في بين شخصين في مبايعة، والشخص الثاني يعني أغنام أو أبقار أو أي شيء، فقال له ترى لا يعني لا أقيلك بعد هذا البيع، وأنت خذ وشاور ويعني روح واسأل وارجع، وإذا اشتريت خلاص. فقال له خلاص اشترى ورضي، لكنه بعد فترة قال أنا أطلب الإقالة يعني، ولكن قال لا أقيلك يعني مثلا إلا بمبلغ يعني تعاوض الخسارة والتعب أو زي كذا، يعني تعطيني مبلغ بسيط
كتعويض يعني كتعويض.
أيوة تعويض. السؤال الثالث بالنسبة شيخ مقالة عبد الله بن مسعود يعني روح القرى أو خشية الملل يعني يعظهم، لكنه قال أعظكم أسبوع بعد أسبوع.
نعم يتخولهم بالموعظة مخافة. أيوة. الملل. نعم.
هل ينقصد هذا على سماع الأشرطة يعني؟ لا يعني بعد أسبوع أو أني لازم أسمعها يعني، هل في نصيحة الشيخ يعني هل يعني إذا سماع الأشرطة على طول أن تؤدي إلى ملل أو زي كذا؟
نعم.
وكيف ترويح القلوب يعني مقالة علي بن أبي طالب، كيف نروح القلوب؟ ما هي الأسباب الشرعية للترويح؟
ترويح القلوب. حاضر حاضر. أبو سهيل السودان. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يجزيك خير.
تفضل تفضل.
أولا نسألكم أن تدعو لنا بالشفاء، أن تدعو لنا بالشفاء.
الله يشفيك وعافيك
جميعكم الشيخ والمقدم والشيخ الثاني، الله يجزيكم خير. السؤال. ألو.
ايوه تفضل معاك.
اي عندنا في السودان واحدين يقول لك الحديث في معناه لا يدخل الجنة احدكم بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قالوا ولا انا يا رسول الله. في ناس هنا ما ملتزمين الدين وبيحاولوا يشوشوا على الملتزمين، بيقول لهم الرسول الو.
مفهوم مفهوم.
ايوه الرسول بيقول هو ذات ما بيدخل الجنة بعمله، انتم مالكم مزعجيننا ب قال الله وقال الرسول وتعبين روحكم. يعني الناس افتكر في فهم مغلوط في الحديث ده، نرجو من الشيخ التوضيح.
حاضر.
الله يجزيك خير.
طب شيخنا رمضان من ليبيا شيخنا يقول أنه يصلي على الكرسي، وسمع من فضيلتك أنك يعني قلت بأن الصلاة على الكرسي لا تجوز ولا تصح كذا، فهو يريد أن يتوضأ يستوضح ويجمع يعني الصلاة العصر والمغرب والعشاء، يصلي صلاة فائتة يعني من يعني وكأنها نافلة ولكن مما عليه من الفرائض.
أخي رمضان أنت تفضلت في سؤالك بأني كنت في أحد الأجوبة السابقة ذكرت أن الصلاة على الكرسي لا تجوز إلا في أحيان معينة، وهذا صحيح لأن القيام ركن مع القدرة، أي إذا كان المرء يستطيع أن يصلي قائما فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، هذا في الفريضة. أما لو صلى النافلة وهو جالس مثلا فإنها تكون صحيحة ولكنها تحتسب بالنصف من أجر القائم. إذن الكلام الآن على صلاة الفريضة، فإن من كان مستطيعا القيام فإنه لا يجوز له أن يصلي جالسا، لكن إذا كان معذورا كما يتضح ظاهرا من سؤالك بأنك تتعب وأنك معذور في هذا، فالمعذور لا بأس أن يصلي، بل يكتب له الأجر تاما إذا كان بوده أن يصلي قائما ولكنه يتعذر عليه أن يصلي قائما. لكن أنا بودي أن أستوضح من سؤالك بطريق الجواب على كلتا الحالتين. فأنت ذكرت أنك تقضي صلوات فائتة،
نعم هذا ما يتعب.
أي فإذا كانت هذه الصلوات مثل ما يحصل من بعض الناس أنهم يعيشون فترة من أعمارهم وهم مقصرون في أداء هذه الفريضة،
نعم،
ثم يتوب، فهل يجب عليه أن يقضي صلوات السنوات الفائتة؟ نقول لا، توبته هذه تجب ما قبلها،
نعم،
ولا يلزمك قضاء السنوات الفائتة. لكن إذا كنت تركت بعض الصلوات لا عن عمد، وإنما مثلا كنت نائما أو غير ذلك من الأعذار كالنسيان ونحو ذلك، فأردت أن تقضي، فنقول الأولى أن لا تجعل هناك وقتا لقضاء هذه الصلوات كبعد الظهر، ولكن متى تذكرت أو متى تمكنت من قضاء هذه الصلوات فقضها في الحال، ولا تقطعها إلا إذا كنت عجزت لا تستطيع أن تصلي. فرضنا مثلا أنك صليت في الضحى ولكنك لم تستطع الإكمال لأنك تعبت فأجلت الإكمال إلى بعد الظهر، فهذا يجوز. إنما مع التنبه لما ذكرته لك، وهو أنه إن كنت تاركا للصلاة فيما مضى ثم تبت إلى الله فإنه لا يلزمك أن تقضي الصلوات التي مضت. أما إذا كنت تصلي ولكنك تركت الصلوات لعذر مثل ما قلنا، إما نسيان وإما لنوم، أو مثل ما يصنعه بعض الناس حينما يكون مريضا ويقول أنا كيف أصلي وأنا لا أستطيع أن أتنظف من النجاسة ونحو ذلك، أو لا أستطيع أن أتوضأ، فيجمع الصلوات إلى أن يشفى من مرضه، فهذا غلط، لأن المريض يجب عليه أن يصلي على حسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يتطهر بالماء فليتطهر، وإن لم يستطع فإن بإمكانه أن يتيمم بالتراب. كذلك بالنسبة لنظافة الملابس، إذا كان يستطيع أن يغير ملابسه فإنه يجب عليه أن يبعد هذه الملابس النجسة، وإذا كان لا يستطيع مثل أن يكون مرضه يمنعه من تغيير الملابس وليس عنده أحد وحان وقت الصلاة، فنقول صلي على الحال التي تستطيعها والله جل وعلا يعذرك. هل يقضي بعد ذلك مثل هذه أو لا؟ هنا بعض أهل العلم يقول الأولى أن يقضي، فلو قضى احتياطا فهذا بلا شك أنه أبرأ لذمته، ولكن إن شاء الله أنه لا يلزمه ذلك. أرجو أن يكون هذا الجواب كافيا لك يا أخ رمضان، وإن كان ثمة شيء ما وضح من خلال هذا الكلام بإمكانك أن تستوضح.
فضل الشيخ هو بيتكلم بيقول أنه بيصلي هذه الصلوات التي يقضيها فيشعر بتعب بعد الانتهاء في ركبه، فربما يكون بسبب هذه الصلوات الكثيرة التي يقضيها،
هذا هو نعم
هو يعني الذي يؤثر هو في تعبه.
نعم هو
يبدو أنه واحد يصليه
نعم هو يبدو أنه يشق على نفسه،
نعم
بقضاء صلوات،
نعم
كثيرة،
نعم.
ولكن لو افترضنا الحالة التي ذكرتها وهي أنه نام أو نسي أو أخرها خطأ
لأجل, أمس أو أول
لأجل
أمس
المرض. نعم. 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 فهذا نعم يجب عليه أن يقضيها.
نعم أحسنت.
وإذا شق عليه القيام لا بأس أن يصلي على الكرسي.
جزاكم الله خير. أم عبد الرحمن السعودية, السلام عليكم. السلام عليكم. لو حضرتك توطي التلفزيون وتسمعينا من محمول لو سمحتي. طب ابو نواف السعودية,
السلام عليكم.
تفضل تفضل ابو نواف.
كيف حالك يا استاذ؟
الله يبارك فيك وحييك. تفضل.
بس فضيلة الشيخ.
تفضل.
يا فضيلة الشيخ, عندي جمل اشتريته والجمل حاطه في الشبك, وبس اليوم اجي القاه يبكي الجمل, بس القاه يبكي كل ما اجي القاه يبكي يا شيخ, ما هل علي شيء؟
الشمس ويبكي
الجمل, بس يبكي دموعه على عيونه بس يبكي, هل علي شيء يعني لو خليته في الشمس؟
وانت حط السبب
حطه في الشمس ليه يعني؟ بيشمس
في الشبك, الشبك الشبوك الشبك
الشبك,
الشبك. ايوه.
طيب يا ابو نواف,
هلا.
هل انتم تتعبونه مثلا ولا؟
لا لا ما لا تبغى, وشبعان ابشرك.
طيب وش تتوقع سبب, وش تتوقع سبب بكائه؟
والله انا ما ادري, قلت اني يمكنني مذنب ولا مسوي شيء.
هو هو بعير ولا ناقه؟
لا بعير, جمل جمل.
اي
هاي نعم.
يعني لو ناقه قلنا مثلا انكم ماخذين حاشيها منها ولا شيء؟
لا لا جمل قعود كبير
غريب يعني,
على طول دموعه على عيونه كل ما جيه ألقاه يبكي يا شيخ.
والله عاد هذا شيء في علم الله يعني, ما دام انكم ما تتعبونه.
لا لا ما لا تتعبونه,
ومثل ما تقول انه يعني يمكن والله تعالى اعلم انه يعني يتألم من شيء انتم ما تدرون عنه. حاولوا تشوفون, حاولوا تشوفون لا يصير مثلا القيد مثلا مضر به ولا فيه شيء ولا.
ما عليه قيد يا شيخ, ما عليه لا قيد ولا.
طيب القردان, القردان ما يمكن انها تكون مؤذيه له؟
لا لا ما في قردان يا شيخ.
تدهنونه بالقطران ولا كذا؟
ما ندهن القعود, ما في شيء, بس انا يوم اجي القاه يبكي, بس يبكي يا شيخ.
والله ما دام انكم محتاطين ومجتهدين ان شاء الله تعالى ما عليكم شيء.
ايه هو الشبك يا شيخ؟
جزاك الله خير يا شيخ.
الحائط بال
نعم. سعد السودان, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
تفضل يا استاذ.
تحياتنا للشيخ ان شاء الله.
الله يحييك.
سؤالي يا مولانا, انا بالنسبه للزيوت, احنا طبعا دواجين في السيارات, وسيارات النوع القديم ودائما ما تتعلق في اظافرنا الزيوت بيتراكم عليها الغبار والتراب, واحيانا تكون زي مشكلة حاجز بين الاظافر, اماكن خفيفه خفيفه, واحيانا في اليد يكون في مسامات او المجاري التي تكون على اليد ايضا تكون فيها اشياء خفيفه خفيفه, وكسرت الغسل بالصابون يعني فيها مشقه يعني لا تخلو من اي ساعتين او ثلاث ساعات ان تلامس يدك هذه الزيوت.
طبعا.
فذلك هي مشغة يعني, نحن نسأل فضيلة الشيخ مثلا هل تؤثر هذه الأشياء
حاضر تمام
في
الوضوء والصلاة
مشغة, ومثلا حل كده كافي يعني, وهي أصبحت المهنة الثابتة والأمر يشق علينا كثير, ويعني كثير من الناس أيضا يعني تكون متعلقة بهم أكثر من الأظافر, أنا أراها في الأرجل وفي الأيادي في المنطقة الصناعية يعني في محل في مكمن هذه الزيوت ومع ونحو ذلك يعني. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. ابو حرم السودان,
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
حياكم الله, جزاكم الله خيرا. حقيقه لدي ثلاثة اسئله.
تفضل.
السؤال الاول, طبعا عندنا في البنوك السودانيه هنا في السودان يعني بتدور تتعامل مع البنك بيقولوا لك تجيب فاتورة مبدئية يعني مثلا تفشل التاجر تقول له عاوز افتح بغالة, بيقوم تكتب الاصناف عنده سكر كده كده, ويديك الفاتورة توديها للبنك يقوم يحتمدوها, يجيبوا الشيك يدوه بتاع البنك, قطاع البنكي يطلع لهم البضاعة يجي يسلموك البضاعة، فبيشيلوا منك 40% من المبلغ والباقي بيقصدوا له. فده السؤال الأول، هل ده شوف فيه حاجة يعني فيه ربا أو صحيح؟
فهمت السؤال؟
طب بس استنى، لا 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 استنى، الفاتورة
نعم،
الفاتورة بتيجي بألف ريال بألف جنيه مثلا،
لو يعيد السؤال
البنك، البنك بيدفع بياخد منك كام؟
البنك اول شيء ما بياخد، بياخد الارباح فوق قبل ما يسلمني ليها، بيضرب بياخد ارباح، بيقول لي بيشيل منك 40% من المقدم، يعني لو ب 300,000 مثلا حيشيل 40%
كده. يا ابو حرام،
والباقي بيقصدوا لي مثلا على مدة 3 سنوات او ما زاد يعني
أبو حرم. الاتفاق ابو حرم
نعم،
يا ليت تعيد السؤال لو سمحت، معليش لو طولنا عليك، لكن
لابد نستوعب. لا ما في مشكلة. يلا السؤال، عندنا هنا مثلا عاوز مرابحة من البنك، يقوم يقول مثلا عاوز افتح محل او داير اشتري عربية، يقوم يقولوا لي يا اخي شوف العربية اللي انت عاوزها، باجي مثلا لزول عنده عربية بايعها، بقول له العربية دي بايعها، بقول لي بايعها بكم، بقول لي بكده، باجي اكلم ناس البنك بقول لهم الزول ده عنده العربية دي وداير يبيع علي، انتوا اشتروا علي. ناس البنكي بيجي يقولوا للزول العربية دي بكم، بيقول لهم بكده، يقوموا يدوه الشيك اللي هو المبلغ ويقولوا له سلم العربية لأبو حرم.
تمام.
يلا بعد ده بيجي يقولوا لي يا أخي طبعا عندنا تدفع رسوم، تدفع 40% من المبلغ، بعد يخدوا هنا الفائدة حقته والباقي بيقصدوا لي على كم سنة حسب الاتفاق.
طيب.
يعني هم ما بيملكوا العربية لكن أو لا بيملكوا البضاعة،
يعني
لكن أنا بدل
بس بياخدوا فائدة 40%.
أيوة لا 40% دي بتدفع من المبلغ، بياخدوا فائدة يعني مثلا 25% كده.
ما في مشكلة، واضح السؤال يا أبو حرام.
السؤال الثاني.
نعم
السؤال الثاني.
أيوة السؤال الثاني عندنا الناس الشركات بتاعة الاتصال هنا بقت تقول للناس تحفزهم على انه يسجلوا بالرقم الوطني، يعني بالاوراق الثبوتية البطاقة اللي هي شريحة، بعدين بقوا يوزعوا جوائز، يعني يتصلوا عليك يقولوا ليك انت فلان الفلاني فزت معانا بسيارة يعني، والمهم ما في حاجة غير انك سجلت الاسم حقك ده بأوراق ثبوتية ورقم وطني، اللي هي الشركة عاملة الكلام ده حماية ليها من المشتركين بتاعنا انه ما يزول يتصل بما يتعرف اسمه ويعمل مشكلة حاجة زي دي. الشركة يلا هي يتصلوا عليك، عندهم برنامج كده المسا مثلا يخبطوا الارقام دي يقعوا فوق رقمك انت، يقول لك يا ابو حرم انت فايز معانا بسيارة موديل كده.
نعم.
وانت هنا
بياخدوا بياخدوا منك بسبب الشريحة، بياخدوا الرقم الوطني عشان يحتاطهم حتى لا يعبث احد بالارقام.
ما في حاجة اكتر من كده.
طيب في سؤال ثالث.
السؤال الثالث بسأل من المطلقة، المطلقة اذا يعني ادوها قيمتها وورقتها وهي في بيتها وما عندها نية لانه الرجل القديم ده ترجع عليه، وهل يجوز يعني خطبتها والتواصل معها ولا إلا تتم العدة؟ إذا هي ما لسه ما تمت العدة لكن يعني استلمت القسيمة حقتها وهي مطلقة وفي بيتها، فإذا جاء رجل تاني داير يخطب أو داير مثلا يوصي إنه هو عايزة بعد تتم العدة
ولكن لم تنتهى عدتها. حاضر. نعم.
هي مطلقة وليست متوفى عنها زوجها. ها
مطلقة؟
لا 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 ما متوفى.
طيب.
وحي لكن طلق وسلم القسيمة والطلاق رجع.
تمام تمام. أبو عفيف السودان، السلام عليكم أبو عفيف. أبو عفيف أبو عفيف وطى التلفزيون يا أبو عفيف. يا أستاذ عفيف بلاش أبو أستاذ عفيف. طيب شيخنا يتكلم الأستاذ رمضان أيضا من ليبيا، عنده مبلغ في المصرف ومر عليه العام، أراد أن يذهب ليأخذ بعض الأموال حتى يتصدق أو يدفع زكاة ماله، فما استطاع أن يأتي بمال لا لنفسه حتى ينفق على أولاده. واضح الكلام ده الموجود في ليبيا. نعم. المشكلة ديت أكثر من سؤال، يعني لا يستطيع أن يأتي من البنك لا مصروف لأولاده ولا أن يدفع زكاة ماله.
طيب أخ رمضان، أنت كنت سألت قبل كذا وكان السؤال لم يتضح مثل توضيحك لهذا اليوم، فالذي وضح من سؤالك أن السيولة في البنوك أحيانا لا توجد أو يتعذر البنك بأن السيولة غير موجودة، يعني أنت لك حساب في البنك تأتي لتسحب بعض هذا الحساب، فربما اعتذروا منك بأنه لا يوجد سيولة وأنت تريد أن تزكي هذا المال. أولا إذا كان هناك ضمانات تجعلك تطمئن إلى أن مالك أو هذا المبلغ الذي لك في البنك بأنه سيعود لك، ولكن المشكلة التي عند البنوك مشكلة وقتية، أو ربما تذرعوا في مقابل بعض الزبائن ويمشون الأمر مع زبائن آخرين بحسب مصلحة البنك نفسه، لكن رصيدك لا خوف عليه. فنقول إذن هذا المال تجب فيه الزكاة. ذهبت للبنك تريد أن تأخذ بعض هذا المال حتى تزكي، اعتذر منك البنك بأنه لا يوجد في هذا اليوم سيولة. طيب عاود المجيء للبنك في يوم ثاني أو يوم ثالث وهلم جرى حتى تأخذ هذه السيولة، فمتى تيسرت لك هذه السيولة وجبت عليك الزكاة. أما إذا كانت لم تتيسر فإن ذمتك تكون بريئة حتى يتيسر لك وجود هذا المبلغ الذي تزكي من خلاله، والله تعالى أعلم. هو ذكر أن ما يوجد عنده هو من سيولة بالكاد تكفي نفقة أولاده، ولكنه يسأل عن مسألة الزكاة. فالزكاة قد بينت لك حكمها، وأرجو أن يكون هذا الجواب واضحا لك يا أخ رمضان.
الأستاذ محمد نيجيريا.
نعم السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال.
تفضل.
نحن هنا في نيجيريا يقولون بعض العقائد الصوفية.
تاني.
هل تسمعني؟
تاني حضرتك.
لا
وضح كلامك.
الصوفية في نيجيريا.
العقيدة الصوفية مالها؟
يقول نعم.
طب اتفضل. اتفضل.
العقائد الصوفية في نيجيريا يقولون احتفلوا بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي مدينة، هل هذا صحيح؟ السلام عليكم.
طيب يعني هل وقع احتفال في مكة والمدينة؟
نعم. رشيد الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
ألو.
تفضل يا رشيد.
يا أخي عندي سؤال من فضلك.
تفضل.
يعني زوجين متخاصمين بسبب أهلهما.
بسبب عميمة
أهلهما.
أهلهما.
بأهلهما فدر يعني الزوج يقول زوجته على ما تروحيش لأهلي وحرمها من الذهاب إلى أهلها.
تمام. ألو. السؤال حضرتك. بتسأل عن حكم الكلام ده يعني ولا في سؤال تاني؟
لا سؤال واحد، هذا هو سؤال.
خلاص جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل أسماء من الأردن تقول صفة الغسل أنها يعني
طيب بالنسبة لصفة الغسل المسنون كالآتي: يغسل المرء فرجه حتى يتنظف، إن كان هناك تراب عنده يغسل يديه يبعد ما لحق بيديه من الأذى من الاستنجاء. إن لم يكن هناك تراب ممكن يستخدم الصابون، هذا إذا كان في اليدين شيء. أما إذا تأكد من أن اليدين قد نظفتا فإنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين، ثم يفيض الماء من على رأسه، يفيض الماء من على رأسه سواء إن كان بإناء أو من خلال الدش الذي يستخدم، حتى يغمر جسده. يبدأ بالشق الأيمن، هذا أفضل، يبدأ بالشق الأيمن، فإذا فرغ منه يبدأ بالشق الأيسر. هذا هو الغسل المسنون. ثم إذا بقيت القدمان وكان ذلك الموضع الذي اغتسل فيه شيء يلطخ القدمين، مثل أن يكون المكان في تراب وليس مبلطا، فإن الأولى في هذه الحال أن يتنحى جانبا ويغسل قدميه حتى يذهب ذلك الطين الذي لحق بقدميه. إن كانت الأرض مبلطة وهو متيقن من نظافتها فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يشك في أنها قد يكون أصابها شيء من البول أو نحو ذلك، فإنه ينبغي أن يتنحى إلى مكان أنظف منه ويغسل قدميه. هذا هو الغسل المسنون. طيب. إن شاء الله تعالى واضح.
جزاكم الله خيرا شيخنا. إجابات سريعة بعد إذن حضرتك. الأخت صفاء من السودان تسأل عن حديث أنه يؤتى بأعمال كأمثال تهامة. نعم.
طيب الحديث هذا ضعيف، ويدل على ضعفه أنه فيه أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم. بمعنى أن المعاصي تذهب الحسنات، وهذا ليس صحيح. نعم. فالمعاصي لا تذهب. نعم. الحسنات، الحسنات بقية. ما الذي يذهب الحسنات؟ هو الشرك بالله.
الشرك. نعم.
نعم. نعم.
لين أشركته لأحبط الله.
بطن.
نعم. العطور اللي فيها كحولات فضلت الشيخ،
إن جنبها المرء من باب الورع فهذا جيد.
نعم.
لكن يعني إذا استخدمها أرجو إن شاء الله تعالى أنها لا بأس.
طيب. أرجو. فضلت الشيخ، اشترى رجل من آخر شيئا وأراد أن يقيله بعد فترة، فقال لا أقيلك إلا بمبلغ تعويض مثلا، هل يجوز؟
يعني إذا كان اشترى مثلا سلعة ثم أخذها ودفع المبلغ، ثم بعد ذلك بدا له أن يعيد السلعة إلى صاحبها، فقال أنا لا أقبلها إلا بعوض، فإنه يجوز له أن يعطيه عوضا عن ذلك ويرجع السلعة له، ولا يعد هذا من باب الربا.
طيب. تخول المعصية والملل، يعني يتكلم عن حديث ابن مسعود إني أتخولكم بالمعصية مخافة الملل والسآمة.
الموعظة.
الموعظة.
ليس المعصية.
المعصية لا، الموعظة. وكذلك يسأل عن الترويح، ترويح القلوب.
بالنسبة للتخول بالموعظة، نعم هذا سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما أخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة. أي لا يكثر عليهم، فابن مسعود كان يعظهم كل يوم خميس، وكانوا يرغبون منه أن يزيدهم، فقال لهم إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة.
طب شيخنا هو يقول أن هل هذا ينطبق على سماعي للشرائط أو مثلا على صفحات اليوتيوب يسمع لمشايخ؟
لا، هناك فرق، هناك فرق بين الملقي والسامع.
أحسن.
فإذا كان السامع عنده نهم وعنده رغبة،
نعم، لا بأس.
فله ذلك. نعم. يعني ممكن مثلا يكون هذا الشيخ درسه يوم واحد في الأسبوع، يأتي عنده ويأخذ منه، ثم يذهب إلى شيخ آخر.
نعم.
في اليوم الثاني والثالث. نعم. والهم جرى
حسب
هذا. نعم هذا. نعم. بحسب قدرته. نعم. بل يرغب في هذا. حسن. هذا أفضل له. نعم. بلا شك. لكن نعم. بالنسبة لمن يقوم مقام الإمام مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقام من يقتدى به مثل عبد الله بن مسعود.
نعم.
فإن يعني تخول الناس بالموعظة حتى لا يمل لهم.
نعم. طيب بفضل الشيخ أبو سهيل السوداني يقول أن هناك من يأخذ الحديث لا يدخل الجنة أحدكم بعمله ويشوش على أهل الإيمان ويقول أن الأعمال ليست مدخل الجنة وهذا الرسول يقول أنني لن أدخل الجنة حتى بعملي وما إلى ذلك.
يعني هذا الكلام عجيب جدا. نعم. إذن خلاص ما في داعي، كل الخليقة يشركون بالله ويتركون الصلوات والزكوات وكل جميع أركان الإسلام وكل أفعال الخير ويقعون في كل المعاصي وخلاص ما لن يكون هناك أحد يدخل الجنة بعمله. هذا يدعو إلى أي شيء؟ يدعو للكفر، يدعو لترك الدين بقوله هذا. لكن المقصود بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله أن يفعل المرء الطاعات وهو يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله ويقول أنا فعلت الأسباب وليس العمل بوحده هو الذي يدخلني الجنة لأني مقصر في جنب الله، وإنما إذا أدركتني رحمة الله فأنا سأدخل الجنة ولكني أخاف على نفسي.
طيب فضيل الشيخ سعد بن السودان يسأل عن الأظافر ومدى تأثيرها
بالزيوت. والله هذا المشكل بالنسبة للعمالة سواء الذين يعملون في الزيوت أو في الدهانات البوية أو غير ذلك من الحرف، فالأصل أنه لابد أن يبعد المرء كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
نعم.
هذا واجب عليه، لكن إذا كان لا يستطيع إلا بمشقة، خاصة ربما كان إزالة أو كانت إزالة هذه العوائق أو العوالق ستأخذ وقتا بحيث يخرج وقت الصلاة، فماذا يصنع؟ يعني ما هو الحل؟ نقول ليس هناك حل إلا التيمم، ولو توضأ ثم تيمم يكون هذا بلا شك أحوط له، يعني الوضوء، وإلا فالوضوء في هذه الحال يكون ناقصا لأن العمدة والاعتبار في هذه الحال بالتيمم ما دام أنه عاجز عن استخدام الماء، لأنه لو أراد أن يزيل هذه الزيوت أو الأوساخ أو الدهانات من يده لخرج وقت الصلاة. فنقول أنت في هذه الحال تتيمم. لكن إذا أمكنك إزالتها والوضوء الصحيح فإن هذا يجب عليك ولا يجزئك التيمم. إذن متى يكون التيمم شرعا في هذه الحال؟ إذا كان عاجزا عن إزالتها أو إزالتها سيترتب عليها وقت يخرج به وقت الصلاة.
طب فضيلة الشيخ أبو حرم له أسئلة ننتهي منها ونكمل بقية الأسئلة اللقاء القادم. يتكلم عن البنك الذي يأخذ فاتورة بسيارة
ويأخذ نعم هذه الصورة وضحت يا أبا حرم. فنقول هذا البنك إذا كنت تأتي له وترغب في شراء سلعة معينة ويقول اذهب فاختر ما تريد، هذا لا بأس به أن تختار ما تريد، لكن بعد ذلك يأتي البنك ويشتري هذه السلعة، يعطي الرجل الشيك ويقول سلم السلعة لفلان، لا هذا ما يصلح، لابد أن يحوز البنك السلعة. لاحظ هذه النقطة المهمة، لابد للبنك أن يحوز السلعة، يعني يقتني هذه السيارة مثلا، فإذا اقتناها هو الذي يسلمها لك، لكن لو كانت المسألة بهذه الصفة هذا ما يعني أنك هو أقرضك
بالزيادة،
يعني حينما يكون هو يعطي الرجل المال ويقول سلمه السلعة وأنا غير مسؤول وأنت يا أبا حرم أنت المسؤول عن هذه السلعة، ربما كانت تالفة أو ربما كانت لا تسوى، فيقول أنا لا أهتم بهذا. نقول لا، بل يجب عليه أن ينظر في السلعة وصلاحيتها ويقتنيها كما لو كان سيمتلكها لنفسه ولن يبيعها، ثم بعد ذلك يبيعها عليك. طيب إذا اقتنى هذه السلعة وحازها وبقيت عنده تملكها ملكا صحيحا، فإنه بعد ذلك إذا أراد أن يبيعك وقال لك أنا لا بأس أبيعك بالآجل، ولكن لابد أن تقدم 40% مثلا أو أقل أو أكثر، فإنه لا بأس بهذا، يعني ما معنى ذلك أنه سيقسط عليك جزءا من المبلغ وليس كامل المبلغ، والله تعالى أعلم.
نعم. شيخنا السؤال الأخير، المطلقة التي استلمت ورقة طلاقها ولم تنتهي عدتها، هل يجوز التواصل معها من أجل الزواج بها؟
لا يا أخي، لا يجوز التواصل معها حتى تنتهي عدتها، فربما أراد زوجها أن يراجعها حتى ولو كانت ترفض هي، فإنه ليس من حقها أن ترفض لأنها لا تزال زوجته حتى تنتهي العدة، اللهم إلا أن يكون الطلاق طلاقا بائنا يعني مطلقة ثلاثا، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا يعني بإمكان الزوج أن يتراجع، فإن المرأة لا تملك الرفض، ليس من حقها أن ترفض، ولو رفضت لما قبل رفضها. لماذا؟ لأنها لا تزال في عصمة ذلك الزوج. فأنت لو جئت لتخطبها فأنت تخطب امرأة ذات زوج، فانتبه لهذا.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا على علمك ووقتك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو أهل الذكر.